يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأشكر لكم بادي هذه بدء هذا حسن الضيافة والإكرام، وعسى الله عز وجل أن ينفع بكم وأن يبارك في علومكم وأن تكونوا خير رسل لأهليكم ومحيطكم الدعوي، كما سأله سبحانه وتعالى أن ننتفع الجميع بهذه العظة والتذكرة التي سنذكرها، وهي مسألة من المسائل التي يجب على المسلم أن يأخذ أو أن يأخذها بعين الاعتبار، وهو أن هذه هي المحن والفتن التي تمر بنا وتعصف بنا من حين لآخر، لابد أن نستخلص منها الدروس والعبر، وهذا في الحقيقة مطلب شرعي. فالواجب على المسلم إذا مرت عليه المحن أن يدرك تلك الفوائد والعوائد التي يجب عليه إن تداركها أن لا يعود إليها، أن لا يعود إليها. فأقول من أن من أوضح الأدلة على أن استخلاص العبر والدروس من التجارب الماضية والمحن السالفة والفتن السابقة، هذا مطلب شرعي دلت عليه نصوص الوحي، وهذا لأجل أن يتفطن المسلم ويميز بين موضع الداء من الدواء، فحينئذ يسلم إذا استطاع أن يميز بين داء ودواء، فسرعان ما سلم، فلربما يظن الداء دواء فيتجرعه، فتكون أو يكون ثم حذفه وهلاكه. فإذا استطاع التمييز والتصحيح والاستدراك فسرعان ما نجده لا يعود لمثل ذلك، فلربما إن عاد ندم، ولربما لا ينفعه ذلك وقد تعدى على غيره فنال من عرض هذا وانتهك حرمة ذاك، فيلزمه حينئذ أن يرجع إلى من تعدى عليه وظلمه، ولربما تفوته هذه المحطة فيبقى ذلك أو هذا الموقف ربما يؤجله إلى أن يلقى الله جل وعلا، وهذا صعب على النفوس. أقول: وقد حثنا نبينا عليه الصلاة والسلام على الاستفادة مما قد مضى، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فالمؤمن أقول قد يتفطن لأهل الشر الظاهرين، ويعرف أولئك، ولكنه سرعان ما يخدع من قبل من يحسن الظن به، وهو مخادع لئيم غير أمين. يقول الإمام الخطابي عليه رحمة الله عن هذا الحديث، يقول: هذا يروى على وجهين، يعني هذا الحديث يروى على وجهين، حين قال عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن. قال: أحدها على الخبر، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن المؤمن. قال: وهو أن المؤمن الممدوح هو هذا، بمعنى قال: هو المتيقظ الحازم الذي لا يؤتى من ناحية الغفلة، فهذا هو المؤمن الممدوح. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الممدوح هو ذاك الذي كان فطنا يقظا، بحيث أنه لا يقع في كل مرة في نفس المحنة والغلط. فهو خبر من النبي عليه الصلاة والسلام للتمييز بين مؤمن ممدوح وغير ممدوح. قال الخطابي عليه رحمة الله: قال: المؤمن الممدوح هو المتيقظ الحازم الذي لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى، ولا يفطن هو به، أي بالشر. قال: وقد قيل إنه الخداع في أمر الآخرة دون أمر الدنيا، بمعنى أن المؤمن، يعني في هذه الجملة التي يذكرها الإمام الخطابي، بأن المؤمن هذا الممدوح هو الذي لربما يخدع في أمور الآخرة لا في أمور الدنيا، بمعنى أنه قد يأتيه المرء مثلا فيسأله حاجة ويظهر مسكنة وهو مستغن، فتجد المؤمن يعطيه من ماله وهو غني، فهذا المؤمن حينئذ ممدوح لأنه خدع من جهة الآخرة، لأنه يريد الثواب فأعطاه، ولكن لو جاءه من طريق أخرى يريد ماله وهو لا يرى أنه إن أعطاه أجر على ذلك. فلهذا قال الإمام هاهنا: هذا الحديث يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام التمييز بين المؤمن الممدوح الذي قد يخدع من جهة آخرته لا من جهة دنياه. قال: وثانيهما، يعني الوجه الثاني للحديث، قال: على النهي، أي لا يخدعن المؤمن ولا يؤتين من ناحية الغفلة فيقع في مكروه، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى المؤمن أن يخدع، ينهاه، فهو نهي منه: إياكم أن تخدعوا، إياكم أن تخدعوا، فهو نهي من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الخبر وهذا الحديث إما أن يكون على وجه الخبر أو على وجه الإنشاء بمعنى النهي،
قال الإمام: فيقع في مكروه. قال: وهذا يصلح أن يكون أمر الدنيا والآخرة. قال: حينئذ إذا كان على وجه النهي، كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياك أن تخدع. قال: سواء في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة فهما سواء، إذا كان الخبر على وجه نهي النبي عليه الصلاة والسلام لك. يقول أبو عبيد: معنى الحديث: لا ينبغي للمؤمن إن نكب من وجه أن يعود إليه، لا ينبغي له إذا لدغ من وجه أن يعود لمثل ذلك. قال الحافظ: وهذا الذي فهمه الأكثر، بمعنى النهي، يعني أكثر العلماء فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى المؤمن أن يخدع المرة بعد الأخرى، وأن يكون فطنا سواء فيما يرجع على دنياه بالضرر أو على آخرته، أي عليك أن تكون فطنا متيقظا لكل من يريد بك شرا. وهذا الحديث كما تلاحظون يدل على أن المؤمن عليه أن يستفيد مما قد يمر به من المحن والفتن، وأن يكون متيقظا، وأن يكون متيقظا. فمثال ذلك ما مر بنا: أن يأتي المرء إلى أصول أهل السنة والجماعة فيعطل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام برأيه أو بتأويله، أو لأن الصحابي خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام فيصار إلى قول الصحابي وتعطل دلالة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ القواعد والعظمى في مثل هذا أنه لا يعلو قول فوق قول الله سبحانه وتعالى ولا قول رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن كان صحابياً قال بغير قول النبي عليه الصلاة والسلام فحينئذ يعتذر للصحابي، يعتذر للصحابي بأن يقال مثلاً أن الصحابي لم يصله حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم حاشاهم أن يردوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أبداً. فإذا لم يبلغهم حديثه عليه الصلاة والسلام قالوا بحسب ما شهدوه، وإن لم يسمعوا خبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حال التعارض بين قول الصحابي وقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقدم قول أحد مهما على كعبه فوق قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بالاتفاق، وهذا باتفاق علماء أهل السنة والجماعة. فهذه القواعد حينئذ إذا مرت عليك الأيام فأعيدت مسائل أخرى، فحينئذ لا تفوت ما فاتك من استخلاص العبر في تلك المحن أو المحنة التي مرت بك. ففي كل مرة تجد المرأة أو المسلمة يضطرب عند ذلك، فالأصل التسليم، الأصل التسليم لكلام الله جل وعلا وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن بطال عليه رحمة الله عن الحديث، يقول: وفيه أدب شريف أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته ونبههم كيف يحذرون مما يخافون سوء عاقبته. فنبينا عليه الصلاة والسلام كأنه ينبه هذه الأمة أن يكونوا فطنين متيقظين لمثل ما يمر بهم من المحن، وأن يعتبروا وأن يستخلصوا الدروس من ذلك. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وصف المؤمن بالكرم والعفة، يعني أن تكون متيقظا فطنا، هذا لا يلغي أن تكون كريما شريفا عفيفا. فاليقظة ليست هي بمعنى التيقظ أو أن تكون فطنا للشر حتى تعمل به. لهذا أقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يصف المؤمن مع أنه ينهاه أن يكون مغفلا، لكن يصفه بالكرم والعفة. والذي لربما هذا الكريم المؤمن الكريم يلدغ المرة تلو المرة بسبب حسن ظنه بغيره. ومن هنا أقول يستغل المخادع فرصته، فلما كان المؤمن على مثل هذه الأخلاق الطيبة من كرم وعفة وحسن خلق، فالمخادع له إنما يأتيه من هذه الجهة. ونبينا عليه الصلاة والسلام يميزه أي المؤمن عن الفاجر الذي لا يتأخر عن أذية المؤمن والمكر به ما سنحت له الفرصة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. فتجد كثيرا أقول من أهل العلم والفضل والأمانة والديانة يخدع مرة بعد مرة من قبل أهل الشر والفجور والخيانة وقلة الديانة، لأن المؤمن طيب النفس كريم الخلق سهل الخديعة. يقول الحافظ عليه رحمة الله: المؤمن غر كريم، قال: هو الذي ليس بذي فطنة ولا مكر للشر. قال: فهو ينخدع، قال: لانقياده ولينه، لأنه يحسن الظن بأخيه فينقاد له، غير متيقظ لشره. قال: وهو ضد الخب، قال: يقال فتى غر وفتاة غر. ويقول بعضهم: الغر الكريم، قال: بمعنى يريد أن المؤمن الممدوح هو من طبعه الغرارة وقلة الفطنة للشر، هذا لخلقه. قال: وترك البحث عنه، أي المؤمن لا يبحث عن الشر ولا يريد أن يصل إليه. قال: وليس ذلك منه جهلا، يعني المؤمن بمعنى أن هذا الشر ليس جهلا منه، قد إن أراد أن يصل لوصل، لكنه يفر منه ولا يريد أن يبحث عنه ولا أن يصل إليه. لهذا قال: ليس ذلك جهلا منه. قال: ولكنه كرم وحسن خلق، أي في المؤمن. قال: والخب، كما يقول الحافظ بفتح الخاء المعجمة وقد تكسر، الخب والخب. قال: هو الخداع الساعي بين الناس بالشر والفساد. قال: والخب أيضا معناه أن الفاجر من كانت عادته الدهاء والبحث عن الشر، فهذا هو الخب، هذه هي عادته، أن يمكر بك وليس له شغل إلا أن يبحث على ما يؤذيك. قال عليه رحمة الله: قال: ولا يكون ذلك عقلا منه، يعني هذا الفاجر وهو الخب الذي كانت عادته الدهاء والبحث عن الشر، قال: ولا يكون ذلك عقلا منه، أي ليس هذا من باب الحكمة وحسن التدبير وحسن التقدير، وعلى قول بعضهم من أن الحرب خداع، الحرب خداع، وهذا كثيرا ما نسمعه مع الأسف، فيمكر بك بهذا العنوان لأن الحرب خداع مع أخيه المؤمن. قال رحمه الله تعالى: قال ولكنه خبث ولؤم، ويظن أنه هذا من باب حسن التقدير والتدبير والدهاء، وأن الحروب كذلك. يقول الحافظ: ولكنه خبث ولؤم، بمعنى أنه لا مبرر له إلا تلك الأطماع الرخيصة والمآرب الزائلة. فالمؤمن إذن حذر باق على أخلاقه، لا يقابل الشر بالشر بل يتقيه، بل يتقيه. أقول: ومن الصور الدالة على ما عليه أو كان عليه السلف الصالح من هذه الأخلاق والشيم الرفيعة، وكيف كانوا يعاملون من يريد خداعهم والاستخفاف بهم في مواطن الريب، أي في المواطن التي يرتاب منها، كأن تجده في غرفتك يحمل متاعك، فلربما يعتذر يقول: لا، أنا أخطأت الغرفة، أخطأت الغرفة. إن أخطأت الغرفة لا تخطئ متاعي. لهذا نذكر هاهنا حادثة أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. وهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يعطون الزكاة طعاما، زكاة الفطر، فنبينا عليه الصلاة والسلام وكله بزكاة رمضان. قال: فأتاني آت وهو قائم يحرس الزكاة، قال: فجعل يحثو من الطعام، يعني يأخذ من الطعام ويسرقه، يريد سرقته. قال: فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال، أي قال له: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. اعتذر بمثل هذا، قال له: أنا فقير وعندي أبناء وعيال في حاجة شديدة. قال أبو هريرة: فخليت عنه، أي تركته، لما اعتذر بمثل هذا لإنسان ينظر إلى كرم أولئك الأصحاب رضي الله عنهم، فقد تخلقوا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأصبحت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة، يعني الذي أمسكته، ما فعلت به أو ما فعل معك؟ وتلاحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبر بالوحي ولم يخبره أبو هريرة رضي الله عنه. قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا. قال: فرحمته فخليت سبيله. قال: جاء يقول بأني محتاج وعندي أولاد، ومع ما تراه من قلة المعونة ونحو ذلك، فليس لي حاجة إلا هذا. قال: فرحمته وتركته لأجل هذا العذر، وهذا لكرم أبي هريرة رضي الله عنه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد كذبك وسيعود. النبي عليه الصلاة والسلام هاهنا حذره منه، من أنه كاذب وأنه عائد إلى سرقته. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام عرفه، لأن بعضهم يقول أن هذا الرجل كان مجهولا عند أبي هريرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا تكلم فيه وأوضح لأبي هريرة من أنه كاذب وسيعود. فهو على لغة الكثير هذا جرح. لهذا أبو هريرة ماذا قال بعد ذلك، بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتحذيره؟ قال: فعرفت أنه سيعود، بمعنى أنه سيعود وأنه كاذب. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فهو صادق مصدق عليه الصلاة والسلام. فعلم أنه كاذب وأنه سيعود حين بين له النبي عليه الصلاة والسلام وأوضح له حال هذا الآتي وهذا الرجل. قال: فرصدته، أي تحينت مجيئه، رصدته حتى يأتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنه سيعود. قال: فرصدته وتحينت مجيئه. قال: فجاء يحثو من الطعام، هذه المرة الثانية. قال: فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حينها: دعني، فإني محتاج وعلي عيال. هنا أضاف شيئا آخر، قال: لا أعود. فاشتكى حاجته وفقره، وهذه المرة زاد شيئا آخر، قال: هذه آخر مرة، يعني لن أعود إلى السرقة من الزكاة ومن مال الصدقة. قال أبو هريرة: فرحمته، هذه مرة ثانية، فخليت سبيله. قال: فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، يعني ثاني مرة. قال: فرحمته فخليت سبيله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه كذبك وسيعود. قال: فرصدته الثالثة، قال: هذه المرة الثالثة أرصد هذا الآتي. قال: فجاء يحثو من الطعام. قال: فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا آخر ثلاث مرات تزعم، يقول له، هذه ثالث مرة، قال: تزعم لا تعود، ثم تعود، ثم تعود. قال: دعني، قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. انظروا، فقدم هاهنا أبو هريرة رضي الله عنه أمر آخرته، لأنه قال: دعني أعلمك أمرا تنتفع به في آخرتك بينك وبين ربك، لا من أمور دنياه. قال: دعني وأنا سأعلمك خيرا مما تنتفع به عند الله جل وعلا. لهذا أبو هريرة رضي الله عنه لما جاءه من هذا الباب قبل ذلك رضي الله عنه، لأنه كانوا يقدمون أمر الآخرة على أمر الدنيا، لأن أمور الدنيا القلوب هذه تتقلب. لهذا كان السلف رضي الله عنهم كانوا في مثل هذه المسائل ينظرون إلى ما يقربهم من ربهم سبحانه وتعالى، وإن فاتهم شيء من الدنيا، وإن فاتهم شيء من الدنيا. لهذا هذا الآتي جاءه من هذا الباب، غير الطريقة، قال: سأعلمك ما ينفعك الله به وتنتفع به عند الله جل وعلا. وهذا كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من خدعنا بالله خدعنا له، الذي يأتيك من هذه الجهة من جهة الآخرة وما يقربك من ربك ونحو ذلك، فالمؤمن يلين لمثل هذا. لهذا كما يذكر سفيان الثوري عليه رحمة الله عن هذه المقولة لابن عمر رضي الله عنه يقول: كان من عادة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أعجبه، انظروا، قال: إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به حتى لا يعلق بقلبه، قال: أجمل ما عنده من الدنيا، قال: يتصدق به مباشرة حتى لا يتعلق به قلبه. يقول سفيان الثوري: كان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، تخلص منه صدقة. قال: وكان، أو قال: وكأن رقيقه خدم ابن عمر رضي الله عنه، قال: عرفوا ذلك، فخدمه علموا ذلك من ابن عمر رضي الله عنه. قال: فلربما شمر أحدهم ولزم المسجد والإقبال على الطاعة، يعني هذا الخدم الذين كانوا يخدمون ابن عمر رضي الله عنه من الرقيق، قد علموا أن ابن عمر كثير ما يتصدق، حتى أنهم قالوا أنه لربما أعتق ألفا من الرقاب رضي الله عنه. قال: لما علموا منه ذلك، كان بعض الخدم يأتي المسجد ويظهر الطاعة وأنه في أول الصفوف ويصلي حتى يلحظ ابن عمر هذا الخادم عنده. قال: فإذا رآه ابن عمر رضي الله عنه على تلك الحال الحسنة أعتقه، خلى سبيله. قال: فقيل له، أي لابن عمر: إنهم يخدعونك. قال: هو لا يريد لا طاعة ولا نحو ذلك، قال: إنما يريد هذا أن يخدعك. قال: فكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: من خدعنا بالله خدعنا له. وهذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن، ما قام يفتش عنه ويتجسس عليه لعله ليس كذلك، إنما لما لاحظه يطلب طاعة أحسن به الظن فأعتقه. يقول تتمة للحديث: قال: فقلت: ما هو، يعني لما قال أنه علمني ما ينفعني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما هو، ما الذي علمك؟ قال: إذا أويت إلى فراشك، قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: حتى تختم الآية. قال: فإنك لن يزال عليك من الله حافظ إلى أن تصبح. قال: ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال: فخليت سبيله. قال: فأصبحت، يعني هنا أبو هريرة يقول لهذا الأسير، الأسير قال: فقلت: ما هو الذي تريد أن تعلمني إياه مما ينفعني الله به؟ فعلمه آية الكرسي، وأنه إن قرأها فإن الله عز وجل سيجعل عليه حافظا، وأنه لن يقربه شيطان إلى أن يصبح تلك الليلة. قال: فخليت سبيله. قال: فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: فقلت: يا رسول الله، انظروا، قال: زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. قال: فخليت سبيله. قال: فلما قال هذا، قال: زعم. والزعم لا يكاد يقال الزعم إلا في خلاف أو في أمر غير موثوق به، فقد يكون حقا وقد يكون باطلا. لهذا قال أبو هريرة: زعم، وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيلقاه ويسأله عنه، لهذا قدم الزعم هاهنا. وما أخذها مسلمة، بمعنى أنه تعلم منه وهو يجهله، كما ظن بعضهم من أن هذا الحديث يدل على أنه يشرع أخذ العلم عن المجهول، وهذا يخالف أصلا عظيما سطره السلف قديما حين ذكروا أنه لا بد أن تطلب العلم عمن تعرف، فلا بد أن تميز كما قال ابن سيرين وغيره، قال حين وقعت الفتنة قالوا كانوا يسألون من حدثك من أخبرك، فإذا قيل كان من أهل السنة قبلوا خبره، وإن كان من أهل الأهواء ردوا حديثه، وهذه سنة كانت ماضية. وهي قاعدة عظيمة أن لا يطلب العلم إلا عمن تعرف، وثبتت عدالته أو استفاضت عدالته أو أثني عليه، لأن الذي استفاضت عدالته هذا لا يسأل عنه. لا يأتي الآن بعضهم يسأل يقول طيب شيخ إسلام تيمية هل يؤخذ عنه العلم، أو شيخ ابن عثيمين هل يؤخذ عنه؟ لا أبدا، هذه استفاضت عدالته، هذا لا يسأل عنه، هذا لا يسأل عنه، وإنما يسأل عن المرء الذي أو المرء الذي يكون مجهولا، مجهول الحال، يقول فلان، قل فلان مثلا على خير، أو خذ عنه العلم أو لا بأس به ونحو ذلك. لهذا قال زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، قال فخليت سبيله. لهذا كان قديما يقولون زعموا هي مطية الكذب، زعموا هي مطية الكذب. وأكثر ما يقع الزعم في كتاب الله جل وعلا إلا ويقع على الباطل، المقصود به الباطل، كما قال جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فالقرآن الزعم الذي يأتي فيه أكثره للدلالة على الباطل، وقد يجيء الزعم بمعنى التحقيق، ولكن أكثر ما جاء في الوحي إنما يدل على الباطل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ ما هي يعني هذه الكلمات التي علمك إياها؟ قال قلت، قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. انظروا هنا راوي الحديث يقول وكانوا أحرص شيء على الخير، يعني الصحابة كانوا من أحرص الناس على الخير، يعني ما تركه إلا حين علمه شيئا من أمور آخرته، من أمور آخرته. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد صدقك، يعني هو صادق، قال وهو كذوب، يعني صدقك فيما أخبرك به لكنه كذوب كثير الكذب. قال تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة، يعني تعلم مع من كنت تتحدث ومن كنت تمسك وتطلقه ونحو ذلك منذ 3 ليال؟ قال لا، قال لا، قال ذاك شيطان، قال هذا الشيطان هو الذي كان يأتيك ويأخذ من الصدقة، وهو الذي علمك ما ينفعك، لكنه كذوب، لكنه كذوب. هذا للتحذير منه، هذا للتحذير منه، لأن علماء الحديث يعني إذا نزلنا هذا على واقعنا قد نجد من الرواة بل من العلماء من كان ثقة في نفسه ضعيفا في ضبطه، فلربما يقول أحدهم فلان صالح لا يحتج بحديثه. لما؟ وصالح في نفسه إنسان طيب ما شاء الله، لكنه مغفل في حديثه، هذا لا يؤخذ حديثه وإن كان صالحا في نفسه، وإن كان صالحا في نفسه. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام ميز الخبر، قال هذا صحيح الخبر، لكن هذا الرجل احذره فإنه كذوب، قد يصدقك الخبر مرة ولكنه سيكذبك في مرات عديدة، لهذا قال كذوب، قال صدقك في هذا الخبر لكنه كذوب كثير الكذب فاحذره. إذن فأهل الفضل وخيار الناس قد يلدغون أكثر من مرة من قبل أهل الفجور والمكر والخديعة، وهذا لما جبلوا عليه من الخير وحسن الظن بالناس مع التوقي وأخذ الحيطة والحذر مع الاستفادة من تجارب وإرشادات أهل الفضل من الصادقين الناصحين والأمناء الصالحين. لهذا النبي أو أبو هريرة رضي الله عنه كان في كل مرة يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيدله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يحذره من أنه كاذب وسيعود. ثم أصدر الحكم فيه وأثبت الخبر، وأثبت الخبر. قلت ففي كل مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي هريرة لقد كذبك وسيعود، لأنه قد علم أنه الشيطان الكذوب الماكر بالإنسان المخادع له، وقد فعل بآدم كما تعلمون عليه الصلاة والسلام وبغيره، يعني ما فعل أي الشيطان. أقول وإن كانت الحروب خدعة إلا أن أصحاب المروءات لا يستعملونها مع الصالحين من عباد الله، فقد كتب الحسين بن علي رضي الله عنهما، ابن علي ابن الخطاب، كتب إلى الأحنف بن قيس الأمير الكبير عليه رحمة الله، هذا ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما شاهد النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ العلم عن كبار الصحابة، فهو تابعي مخضرم. فالأحنف بن قيس الأمير الكبير وقد ولي على الجيوش رحمة الله عليه، وهو أحد من يضرب بحلمه وسؤدده المثل رحمه الله تعالى. فكان الحسين بن علي رضي الله عنهما قد كتب إليه يدعوه إلى نفسه، أي يطلبه لنصرته، قال فلم يرد جوابا، يعني لم يجبه الأحنف، لم يجب الحسين رضي الله عنه، وقال قد جربنا آل أبي الحسن أي علي رضي الله عنه، قد جربناهم وخبرناهم، قال فلم نجد عندهم إيالة للملك، يعني ها آل علي وآل بيت علي رضي الله عنه، قال ها قد خبرناهم وجربناهم ما لهم يعني ميل إلى السلطان والملك والرياسة والحكم، قال ولا جمعا للمال، ولا كانوا لهم شغف في المال، قال ولا مكيدة في الحرب، ولا مكيدة في الحرب. وقد كتب له مرة، أي الأحنف كتب للحسين ابن علي رضي الله عنهما يقول له اصبر إن وعد الله حق، حين وقعت الفتنة بين الصحابة كما تعلمون. إذا نقول فكانوا كرماء باقون على الكرم والعفة وإن اضطربت بهم الأحوال وعصفت بهم الأهوال، قد أعملوا تجاربهم وخبرتهم وحنكتهم في خير ما يعود عليهم لا في أسوأه. هذه الخبرات التي مروا عليها والمحن والفتن إنما كانوا يستعملونها في خير ما يعود عليهم لا في أسوأه وأشره، فكانوا يستفيدون من ذلك. لهذا انظروا إلى الأحنف كيف كتب إلى الحسين، قال إياك أن يستخفنك الذين لا يوقنون، واصبر فإن وعد الله حق، وأن الله جل وعلا ناصرك ومؤيدك. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله: كان ابن شهاب يعني الزهري من أسخى الناس معطاء رحمه الله تعالى، متصدقا سخيا، فلما أصاب تلك الأموال يعني جاءته أموال، قال له مولا له من الخدم، قال وهو يعظه يعظ الإمام الزهري، قال: قد رأيت ما مر عليك من الضيق والشدة، يعني مرت عليك أيام شديدة وقد جاءتك هذه الأموال، قال: فانظر كيف تكون، يعني لا بد أن تحسن التصرف فيها. والزهري قد علم من أخلاقه أنه كان سخيا، قال: فانظر كيف تكون، قال: وأمسك عليك مالك. فقال له ابن شهاب الزهري: ويحك، إني لم أرى الكريم تحكمه التجارب، بمعنى أن هذه التجارب الشدة والمحن التي مرت بي وشدة الحاجة ونحو ذلك، قال: هذه لا تمنعني من الكرم. قال: ويحك، لا تحدثني بمثل هذا. وكان يطلب موعظة، يعني كان يعظه ويذكره بما قد مر به من الشدة. فقام الزهري قال: ويحك، قال: هذه التجارب شيء، هذه لا تمنعني، هذه التجارب وهذه المحن، أن أمسك يدي وأن لا أكون كريما معطاء سخيا. هذا لتعلموا أنهم علموا وعاينوا وجربوا أن المرأة كلما أنفق من ماله حال الشدة عادت عليه بكل خير في الدنيا والآخرة في حال الشدة والرخاء. فهذه التجارب والمحن والأوقات العصيبة التي تمر على الناس لا بد إذن من الاستفادة منها وأخذ العبر والدروس واستثمار نتاجها فيما يرجع علينا بالمنافع الدنيوية والأخروية، مع تغليب مناظر الخير على مناظر الشر دائما. تقول عائشة رضي الله عنها عن أيام محنتها في حادثة الإفك، تقول: فلما أنزل الله في براءة، يعني تلك الآيات، قال أبو بكر الصديق: وكان ينفق على مصطح لقرابته وفقره، وكان ممن وقع في عائشة وتكلم فيها، قال: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة رضي الله عنها. قالت: فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: أي أبو بكر الصديق، والله لا أنزعها منه أبدا. وإنما قال أقول هذه المقولة رضي الله عنه، قالها في حالة غضب، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حق أبي بكر الصديق: ما نفعنا مال أحد ما نفعنا مال أبي بكر الصديق، فكان سخيا معطاء كريما. وإنما قال تلك المقولة حين أو في حالة الغضب، وإلا فإن سيرته تدل عليه رضي الله عنه، فكان سخيا كريما صديقا. فلهذا قال: والله لا أنزعها منه أبدا. هذا آخر ما أردت التذكير به نفسي أولا وإخواني، على أن هذه المحن لا بد من استخلاص العبر والدروس، حتى لا يقع المرء مرة بعد مرة وعليه أن يستخلص الفوائد التي تلجمه وتوقفه عن كل شر، وأن يكون مقداماً على الخير، رأساً من رؤوس الخير لا من رؤوس الشر. فإذا جهل المرء أمراً أو استشكله أو اشتبه عليه ولم يكن معه من المعرفة والعلوم ما يميز بين حق وباطل، فعليه أن يتوقف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الشبهات، قال فقد استبرأ، قال ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى بمعنى اتخذ بينه وبين الشبهات وقاية وجعل حاجزا لا يخوضه. فالمسألة إذا كانت لا تعنيه ولا تخصه حينئذ ليس له أن يتكلم فيما لا يحسنه ولا يخصه ولا يعنيه، فقد يقع في عرض أخيه. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد استبرأ لدينه، أي حتى يحفظ دينه وعرضه حتى لا يتكلم فيه، يقول لك أنت كاذب، من أين لك هذا؟ كنت حاضرا؟ كنت شاهدا؟ تقول بلى لم أكن شاهد، ولكن فلان قال. الآن يروجون للأراجيف والأكاذيب التي تبلغ الآفاق عبر هذا الهاتف، عياذا بالله. نعم تبلغ الآفاق، الكذبة التي تبلغ الآفاق تصل إلى الهند من المشرق إلى المغرب بضغط زر فقط، عياذا بالله. فالإنسان عليه أن يتوقى لدينه ولعرضه. فهذه العلوم حيث كانت منها ما علوم لا تعنيك تخص المجتهدين من العلماء الكبار من النوازل والحوادث ونحو ذلك، ومنها من يجتهد فيها العلماء وطلبة العلم، ومنها ما يحرم على العامة الكلام فيها أو الترويج لها، حتى صارت كثير من المسائل الشرعية العلمية صار الجميع يخوض فيها وينقسمون فرق كأنها فرق كرة القدم، عياذا بالله. كل يحمي جماعته ويرفع شعاره، فمزقوا جماعة المسلمين، كل له حزب يرجع إليه، يرأسه جاهل ينطح جاهلا. فلا بد على المرء أن يتوقع وأن يراعي هذه المسائل الشرعية. فالإنسان مكلف بما ينطق به لسانه وما يكتبه ببنانه، فليست المسائل سبهللا، اكتب ما شئت أو قل ما شئت. هذا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.